بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الكثير منا أحيانا يجهل هو فين في خلينا نقول في رحلة الحياة. ومن الحكمة أن احنا نبدأ الحديث عن هذه الرحلة، كيف بدأت وكيف تسير وما هي محطتها النهائية. ما في إنسان يتناول هذا الموضوع يستطيع أن يغفل كيف بدأ الخلق. بدأ الخلق بآدم، وبدأ خلق آدم من تراب هذه الأرض. والشيء العجيب أن آدم يمثل نقطة البداية وهو نقطة النهاية أيضا، لأن الله عز وجل خلق آدم من التراب ثم يعيده إلى التراب، بغض النظر عن ديانة ذرية آدم، لأنه حتى الهندوسي يحرقوه يسووه رماد وبعدين يذروه، وكأنهم يوفرون على ديدان الأرض وعلى مخلوقاتها وبكتيرياتها إنها تحلله فيتحول مباشرة مرة أخرى إلى نفس العناصر اللي انطلق منها. خلق آدم، صار إنسان، واضح المعالم، واضح المزايا، واضح الإمكانيات. صحيح هناك روايات تقول أن آدم كان طوله 60 ذراعا، يعني بلغة العصر إذا كان الذراع 70 سنتي و70 سنتي وذراع الإنسان العادي، ما هو ذراع آدم، فيتوقع أنه كان طوله حوالي 42 متر. ولا يزال الخلق كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام يتناقص إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. خلق له بعد ذلك من ضلعه زوجته، صاروا زوجين. بدأت آلية الخلق تتبدل من خلق مخلوق من التراب ثم من الطين، ثم صار التراب طينا، ثم من الطين تشكل هذا الإنسان. لكن الآن بعد خلق حواء صارت مسألة مختلفة، صار في علاقة بين الزوج وزوجته، وصار في بني آدم يتشكل داخل هذا الرحم. ولكن قبل ما تبدأ الذرية بالتكاثر حصلت الوقائع اللي كلنا عارفينها، من تدخل إبليس على الخط وإغراءه لآدم وزوجته وتحريض لهم على الأكل من الشجرة المحرمة، ثم بعد ذلك خسروا، يعني بدت سوآتهما، ثم خسروا الجنة ثم نزلوا إلى الأرض. إلا أنه بعد نزوله إلى الأرض تم تكليفه بمهمة في غاية الأهمية. على الرغم من كل المخلوقات الموجودة في هذا الكون إلا أن أحدا منها لم يكلف بهذه المهمة، وهي الخلافة. الله عز وجل جعل آدم وذريته خلفاء في الأرض. والشيء الأعجب أنه لم يسخر رب العزة هذا الكون باتساعه، بضخامته، ضخامة لا يستطيع الحقيقة العقل البشري أن يتصورها، لأن المسافات بين كل جرم وآخر، بين كل كوكب، بين كل نجم، بين كل مجرة، لا تقاس لا بالكيلومترات ولا بالأميال ولا بالملايين، تقاس أحيانا ببلايين السنوات الضوئية. والسنة الضوئية لو جينا نحسبها كم كيلومتر تسوي رقم كما يقولون فلكي. هذا الكون الضخم بكل ما فيه لم يسخر إلا للإنسان، ومع ذلك عشان يقدر يقوم بالمهمة كان لابد أن يتصف بأول صفة وهي تحمل المسؤولية. ولذلك من ربي عز وجل عرض هذه المسؤولية، هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما إن هو عرف هذه الأمانة ولم يؤديها، وجهولا إنه لم يعرفها. بدأت ذرية آدم تتكاثر، بدأ ربي عز وجل يظهر لهذه الذرية إنه في إشكالات بتحصل بينهم من أول ابنين، من قابيل وهابيل. دبت الغيرة بينهم، تقاتلوا، والغيرة دبت بسبب إنه كلاهما قدم قربانا، فقدما قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك. فكانت ردت هابيل عليه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وبعدين فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله. المؤسف أنه بعد ما ارتكب الجناية ما عاد يعرف ايش يسوي، فأرسل له رب العالمين غراب يبحث في الأرض ويحمل في منقاره غرابا آخر ميتا، نزل جنبه حفر في الأرض حط الغراب في الحفرة وطمره. فتعلم قابيل كيف يدفن أخاه، ولكنه كان يتعذب من تلك المصيبة التي أوقع نفسه بها واللي سببها الحقيقي الغيرة. مشت الأمور، تكاثرت الذرية، ولكن بعد فترة من الزمن ما أحد يعرف قدرها، أراد الله عز وجل أن يظهر للبشر مو بس قدرته على أن يخلق آدم من التراب، ولكن قادر أن يخلق الله عز وجل بشرا من أنثى من أم دون أب، فخلق عيسى. ولو جينا نستعرض نماذج الخلق الكثيرة لوجدنا أن العنكبوت على سبيل المثال قبل ما تبيض أنثاه يجي لبعض الحشرات وعلى الأغلب الذباب، تلتصق بالشبكة، يروح مديها وخزة من غدة من إبرة متصلة بغدة سامة، هذه الغدة تفرز مادة كيميائية مثل البنج، تتخدر الذبابة بتبقى عايشة لكنها لا تموت حتى لا تجف. فإذا فقست بيوض العنكبوت وجدت طعاما طازجا. في عالم كان جالس على ضفة ساقية صغيرة متصلة بنهر، لاحظ دودة حجمها بحجم سلامية الأصبع، سماكتها بسماكة ورقة الكتاب، تسبح في الموية. وهي تسبح انحشرت بين حجرين، مطت نفسها فانقطعت قطعتين. طالع فيها، وهو طالع فيها وجد أنه كل نصف من النصفين يكمل اللي ناقصه، فصاروا دودتين. فجاء أخذ دودة من هذه الديدان، أخذ الموية اللي عايشة فيها، راح المختبر قصها نصفين وحطها مرة ثانية في الموية، فوجد أنها قادرة على تشكيل دودة جديدة. قسمها لأربع أقسام، صاروا أربع ديدان. فضل يقسم فيها إلى ما وصل إلى 16 جزء، وكل جزء يقدر يكمل اللي ناقصه. هذه صورة أخرى من صور الخلق. لو تابع واحد مننا كيف النمور تعلم أبنائها صيد الفرائس لوجدنا شيء مبهر جدا. أنا ما أنسى أبدا ذلك الفيلم اللي صوروه مجموعة من المصورين المحترفين، جلسوا فيه 7 أشهر يراقبون النمور من بعيد ويشوفوا كيف تدرب الصغار. النمر إذا صاد فريسته ما يقتلها، يديها غرزة بأنيابه في منطقة يخدرها. أيضا من العجائب اللي أنا رأيتها في حياتي أن أسماك السلمون على سبيل المثال اللي تعيش في أعالي نهر النيل وفي أعالي أحد أنهار الصين، هذه الأسماك إذا جاء وقت تكاثرها، الغريب أنها لا تتكاثر في النهر، أنه حياتها كلها في النهر، إيش تسوي؟ أنهار النيل تتجه شمالا إلى ما تصل إلى مصب النيل في البحر الأبيض المتوسط، بعدين تأخذ يسارها باتجاه الغرب وتمشي على هذا الساحل الأفريقي شمال أفريقيا إلى جبيل إلى مضيق جبل طارق، ثم تصل إلى المحيط الهادي. والأسماك اللي عايشة في أنهار الصين تقطع تلك المسافة كلها لغاية ما يجتمع النوعين في نفس الأنهار، ثم تبيض الأنثى، ثم تفقس البيوض، ثم كل بيوض الأسماك اللي جات من نهر النيل ترجع للنيل، واللي آبائها وأمهاتها جو من أنهار الصين يرجعوا لأنهار الصين. مين علمها؟ علمها الذي خلق آدم، علمها الذي خلق عيسى، هذا الذي يمسك بزمام الكون، هذا الخالق الجبار الرحمن الرحيم المعطي المانع الشافي، هذا الخالق الذي يملك يمسك بيديه مقاليد كل هذا الكون، وخلقنا احنا البشر، خلقنا حتى نصبح خلفاء، ولكن خلقنا بطريقة في منتهى الإتقان، زرع في داخلنا جملة من الحاجات، بعضها يسمى الحاجات العضوية كلها نعرفينها. احنا عندنا الحاجة للطعام، الحاجة للشراب، الحاجة للنوم، الحاجة للراحة، الحاجة الجنسية. هذه الحاجات مقسومة إلى قسمين، قسم إذا لم يشبع نموت، وقسم إذا لم يشبع ننقرض. يعني إحنا نحتاج إن إحنا نأكل عشان تستمر حياتنا، ونشرب عشان تستمر حياتنا، وننام عشان تستمر حياتنا، ونرتاح عشان تستمر حياتنا، ولكن يمكن أن لا نتزوج وحياتنا ما تنقطع. بس إذا ما تزوجنا معناها ما حنخلف، وإذا ما خلفنا معناها عدد سكان الأرض حيتراجع، يعني حننقرض. لذلك الحاجات الأولى كلنا بلا استثناء نسمع ونقرأ ونشوف، اللي ما يأكل واللي ما يشرب كم يبغاله من يوم يتحمل فيها الانقطاع عن الطعام وعن الشراب ويفضل حي؟ تختلف بلا شك من شخص إلى آخر، ولكن نهاية الصيام المستمر قولا واحدا موت، ونهاية الامتناع عن السوائل قولا واحدا الموت. بس هل إذا البني آدم ما نام يموت؟ الجواب نعم. في الصين أيام زمان كانوا اللي يبغوا يعذبوه يربطوه مع سارية، يجيبوا عصا أو عمود من الخشب ويربطوه ربطة من عند أسفل الساق، وربطة من نص الساق، وربطة من تحت الركبة، وربطة من فوق الركبة، وربطة في أعلى الفخذ، وربطة في أسفل البطن، وربطة في منتصف الصدر، وربطة من تحت الإبطين، وربطة عند الذقن، وربطة عند الجبهة. يعني يصير هو وسارية الخشب أو عمود الخشب قطعة واحدة، ويحلقوا له راسه ملط، وبعدين يحطوا له فوق راسه برميل في ماء بارد، يفضل هذا البرميل يقطر فوق قرعته أو صلعته، بحيث كل ما تعب تيجي نقطة الموية الباردة يرجع يفوق. يفضل على هذا المنوال أيام، بعدين تبدأ الهلاوس البصرية، يصير يشوف أشياء ما هي موجودة، يسمع أشياء ما هي موجودة، لأنه يبدأ التلف في خلايا الدماغ فيتحول إلى ما يشبه المجنون، وبعدين ينتهي. إحنا ما حد مننا سمع أن الواحد إذا ما نام يموت، لأنه إذا ما نام غصبا عن خشمه حينام، وهو يسوق سيارة وهو يأكل وهو يمشي، خلص عند لحظة معينة زي ما يقولوا العوام يطفي. بس ما حد مننا تعرض في يوم من الأيام أنه هو يمنع من النوم بالطريقة اللي كانوا يسووها أهل الصين، إلا أنه فعلا من لا ينام يتعب أولا، يفقد كثير من توازنه من قدراته العقلية، ثم يموت. فإذا هذه الحاجات لابد من إشباعها عند كل البشر، والحاجة الجنسية إذا لم تشبع بالطريقة الصحيحة البشر كما قلنا يقل عددهم. وهناك دول أوروبية الآن الكل يعرف أنها آيلة إلى الانقراض، يعني صار عدد الوفيات أكبر من عدد الولادات، فإذا استمر. ولذلك أوروبا مثلا من الأسماء اللي تطلق عليها القارة العجوز، لأنها فعلا في مرحلة كهولة. والشيء اللي ما يعرفه كثير من الناس أن أحد أهم أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي وضم دول أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية حتى يزداد عدد سكانها. قد يقول قائل هذا الكلام أنت بتقوله كله ليه؟ بس عشان أوقف عند الإنسان أفهم تركيبه. ليه إحنا بس عندنا حاجات للأكل والشرب والنوم والراحة والجنس؟ لا، إحنا عندنا جملة من الحاجات النفسية الأخرى مهمة جدا، إذا ما أشبعناها ما نموت بس ما نكون سعداء. من أبرز هذه الحاجات الحاجة إلى الأمن، الحاجة إلى الحب، الحاجة إلى التقدير، الحاجة إلى الحنو، الحاجة إلى الانتماء، الحاجة إلى الإنجاز والنجاح. هذه الحاجات ما يموت صاحبها إذا لم يشبعها الآخرون له أو يشبعها لنفسه، ولكن يعيش حياة غير مريحة، حياة قد تكون مليانة بالقلق، قد تكون مليانة بالألم، بالحزن، بالقلق والتوتر. مين يشبعنا هذه الحاجات؟ أول من يشبعها أبانا وأمهاتنا. وهنا بيت القصيد. أنا أعتقد بعد ما تحدثنا عن رحلة آدم في خلقه من التراب، ثم في خلق عيسى من أم بدون أب، في خلق البلاناريا بالانقسام في أشكال كثيرة من الخلق، كثيرين منا يعرفوها، الخلق بالانقسام والتكاثر بالتبرعم وبالانشطار و صور كثيرة. طب ليه ربنا خلقنا من أب وأم وحياة في الرحم 9 شهور؟ حد منا سأل هذا السؤال؟ طب ما كان ممكن ربي من أصبع إيده يطلع كده برعم يتشكل بني آدم، ولما يكتمل يحصل انفصال وينزل الأرض يمشي، وتشوف البني آدمي في الشوارع بتجري يمين ويسار. ما يعجزك بهذا؟ كل الكائنات اللي يسمونها البكتيريا والجراثيم تتكاثر بهذه الطريقة، تنقسم الخلية أحيانا إلى مئات الانقسامات، ويصير داخل الخلية الصغيرة دي اللي ما ترى إلا بالمجهر أحيانا آلاف مؤلفة من البكتيريا، ثم ينفجر الغلاف وتخرج. اللي خلق هذه كان يستطيع أن يخلق الإنسان بهذه الطريقة أو بطرق مشابهة. ليه خلقنا من أب وأم وتسع شهور وولادة وتربية ودنيا؟ ليه؟ لأسباب كثيرة يقينا. واحدة من الحكم أن احنا نبدأ الآن ننظر للمسألة أنه دي فلسفة الحياة اللي حتريحنا، دي اللي حتخلي الواحد مننا في أحلك الظروف ما يصيبه الهم ولا يصيبه الجزع ولا يصيبه الخوف. وياما في أمراض كلنا نتعرض لها، أحيانا تكون أمراض بسيطة، بس ما في مريض على سطح الأرض إلا ندرة نادرة إلا إذا مرض أصابه القلق والتوتر. وإذا كان المرض اللي مصاب فيه فيه ناس يخسرون حياتهم بسببه، فالناس كما نعلم جميعا احنا نكبر المسائل نضخمها، فإذا المرض ده بدأت تغلفه مشاعر الخوف انه قد ينتهي الانسان بسبب هذا المرض الى الموت، هنا تبدا الكارثه الكبرى عند كثير من الناس. الموت، ايش يعني الموت؟ قبل ما نتحدث عن الموت خلينا نوقف شويه عند رحله المحطات الثلاث. اول محطه حساذنكم اسميها جنه الرحم، والمحطه الثانيه كلكم عارفينها اللي هي الدنيا، والمحطه الثالثه فيها أول ما الواحد يخرج من المحطة الثانية يدخل في الثالثة حيجد نفسه على مفترق طريق، إما إلى جنة وإما إلى نار. ندعو الله عز وجل جميعا أن احنا نكون من أهل الجنة يا رب. جنة الرحم، ليه سميتها جنة الرحم؟ الحقيقة جنة الرحم يوم اللي جلست بيني وبين نفسي أقارن بينها وبين جنة الخلد وجدت أنه التشابه كبير. في جنة الرحم ما في ضجيج، في جنة الخلد ما في ضجيج، في جنة الرحم ما في تعب، في جنة الخلد ما في تعب، بل حتى وزن أجسامنا وإحنا في جنة الرحم ربي عز وجل تكفل أن لا يشعرنا بالتعب في حملها. دائما وأنا ماشي إذا كرشتي زادت، إذا وزني زاد أشعر بالتعب، خاصة إذا جيت أطلع في طلعة كده أشعر أنه هذا الثقل يهدني يتعبني. في جنة الرحم لو شفت أي صورة للجنين ستجد أنه شكل الجنين في رحم أمه مثل شكل رجل الفضاء اللي يسبح في الفضاء معلق. السائل المحيط بجسم الجنين في الرحم هذا السائل ملحي شديد الملوحة، مثل ملوحة موية البحر الميت. فإيش تسوي؟ ترفع الجنين يصير يسبح. لو قارنا بين جنة الرحم وجنة الخلد لوجدنا قدر كبير جدا من التشابه. في جنة الرحم ما في تعب، في جنة الخلد أيضا ما في تعب، في جنة الرحم ما في ضجيج، في جنة الخلد ما في ضجيج. اللهم إلا إذا المرأة الحامل سولت لها نفسها وقربت بآلة مثل النشافة حقت الملابس، هنا حتبدأ تحس أنه جنينها صار يتحرك حركة فيها اضطراب، وكأنه هذه الحركة تقول لها يا شيخة مصختيها بعدي شوية عن هذه الأصوات اللي أزعجتني، لأنه النشافات عادة تطلق موجات صوتية تسمى الموجات فوق الصوتية، يعني ضجيج عالي ما يقدر يتحمله. هذه هي الموجات الوحيدة اللي ممكن تنفذ عبر البطن والسوائل المحيطة واللي ممكن تسبب إزعاج للجنين. ما عدا ذلك الأصوات العادية في الحياة اليومية لا تصل إليه، ما عنده ضجيج، ما عنده تعب. بنفس الوقت الجنين في داخل الرحم طعامه يصل جاهز تماما مثل اللي جالس في جنة الخلد، طعامه جاهز. هل تعلم أن احنا في بطون أمهاتنا لا نشم روائح فضلاتنا ولا نشعر بها؟ يتم تخليصنا منها بدون أي جهد، بدون أي إزعاج. في نظرية حديثة تفسر الوحم، تقول أن المرأة حينما يعني تتوحم على طعام معين أو على شراب معين، هناك من العلماء من يقول أن هذا الطعام الذي تشتهي يكون فيه العناصر اللي يحتاج إليها الجنين. طب في الجنة مو ربنا وعدنا أنه إذا اشتهينا طعام يأتينا؟ أهل الجنة حقت الرحم إذا اشتهينا طعام يأتينا. أنا أتصور أن الحياة في الرحم بهذه الصورة واحدة من حكمها أن ربنا عز وجل عايز يقرب لنا مفهوم الجنة، عايز يدينا مثال بسيط جدا على أنه هذه الجنة المصغرة. أما جنة الخلد ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. تخيلوا معايا كم الإنسان مننا محظوظ يوم اللي يكون من سكان الجنة، من أهل الجنة. وأهل الجنة طبعا يصلون إليها لأسباب كثيرة. واحدة من الأسباب اللي ممكن توصلنا للجنة إن احنا نصبر على ابتلاء معين، على مرض معين، على أزمة خانقة معينة، نحتسب ذلك عند الله عز وجل. يا رب ما أنا فيه راض به احتسابا وابتغاء لوجهك الكريم. يكفي أني أنا أستحضر هذه النية، حتى لأنه أنا في الحالتين إذا كنت أصبت بابتلاء ما، بمرض ما، أنا في كل الحالات هتحمل، شئت أبيت هتحمل للمرض قد أصابني. بس إما أني أكون بني آدم يحتسب ذلك عند الله عز وجل ويبتغي بهذا الاحتساب وجهه وجنته، وإما أن يصير ساخط. والشيء المعروف وفقا لكل الدراسات في كل الثقافات في كل البلدان أن السخط يزيد من المعاناة. الآن باتت الدراسات كثيرة جدا اللي تؤكد على التداخل اللي يحصل ما بين الجانب النفسي وما بين الجانب العضوي. بمعنى آخر الإنسان الذي يصبر على أي أزمة مالية، اجتماعية، جسدية، مرضية، يصبر عليها ويحتسب ذلك يحصل قدر كبير من انخفاض درجة الآلام والمعاناة. واللي ما يصبر واللي نقول بالبلد كده يضوج، هذا يزداد عنده الألم، وفي كلتا الحالتين لن يخفف من المصاب. إذن الأحسن أني أنا أصبر، الأحسن أني أنا أحتسب، الأحسن أني أنا أقول يا رب لا تضيع علي جنتك، يا رب صبرني، يا ربي وسع في صدري، يا رب اجعل قدرتي على الاحتمال الأكبر، يا رب أنا راض بحكمك، أنا راضي بقضائك، يا رب أنا أريد جنتك. لو إحنا في كل يوم في كل جزئية في كل حركة في كل سكنة نفعلها وإحنا طمعانين بجنة الله، إيش يصير فينا؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر الإنسان المؤمن بأنه إذا أتى زوجته، واحد يجي يبغى يجامع زوجته له في ذلك أجر. والصحابة يستغربون هذا واحد يعني يأتي زوجته لأنه يشتهيها لأنه يحقق رغبة عنده، فيقول يرد عليهم برد في منتهى الروعة، يقول لهم أترون لو أنه وضعها في حرام ألا يؤثم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن وضعها في حلال فهو يؤجر. فإذا يوم اللي أنا أصبر على ابتلاء الله الذي لا مفر منه، ويوم اللي ربي ترى يبتلينا ترى في حكم كثيرة احنا نقبلها في الحياة الدنيا من مدرس شوية جاد يقوم ايش يسوي بطلابه، يعطيهم مثلا امتحان صعب شوية ويقول لهم اللي حيجاوب عليه حياخد على يحصل على درجة عالية جدا. الكسول يتمرد وينزعج ويغضب ويثور ايش الأسئلة الصعبة دي، بس في نهاية المطاف حيخيب. مين اللي ينجح؟ اللي ينجح اللي يعرف يجاوب على الأسئلة، وهذا سيحصل على درجة عالية. مو بس ياخذ درجه عاليه في ورقه النتائج، لا، لما تنحط درجه عاليه مع درجه عاليه مع درجه عاليه في مواد مختلفه ويحصل على البكالوريوس ولا الدكتوراه بمرتبه الشرف الاولى، الناس تنظر اليه بتقدير. هذا على مستوى البشر، ما بالكم على مستوى رب العباد الذي ليس كمثله احد، لا يمكن ان يقارن بالله عز وجل المخلوق اطلاقا، له المثل الاعلى. فيوم لربي عز وجل يبتلي الناس بالمرض، يبتليهم لحكمة، يبتليهم لتنقية، يبتليهم لرفع الدرجات، يبتليهم لزيادة مكانتهم. ما أنسى إطلاقا في إحدى الجلسات مع الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، دخل وإحنا جالسين عنده أحد أصدقائه وهو الشيخ محمد القاسم، وهو رجل الآن أيضا كبير في التسعينات ربما، فيقول له فينك يا شيخ محمد، وحشتنا، اشتقنا لك. قال له والله يا شيخ علي أنا أحبك، إذا قلت لي خليك عند الباب سأقف عند الباب وأفضل حبك، وإذا قلت لي اقرب إلى منتصف الغرفة سأقترب وأبقى حبك، إذا قلت لي تعال هنا جنبي بس لا تجلس خليك واقف أفضل واقف أحبك، وإذا جلستني جنبك كمان أحبك. فقدم صورة لطيفة جميلة لمعنى الحب. هكذا الإنسان المؤمن إذا ربي عز وجل أغدق عليه النعم يحب الله، وإذا قلل عليه في هذه النعم يحب الله، وإذا ابتلاه يحب الله. هذه المحبة الخالصة لله، ليقيني أن الله عز وجل لا يريد لي ولكل البشر الذين خلقهم إلا الخير، لكن يا ترى فين الخير؟ أنا ما أعرفه. مصادر الخير أنا ما أعرفها. أحيانا كثيرة لو تركنا أطفالنا يحكموا على أساتذتهم قولا واحدا إحنا كنا مثلهم. لو في مدرس صعب علينا وكلفنا بجهد كبير في قراءة وكتابة نكرهه. مين نحب؟ نحب البني آدم اللي يدينا الدرجات وينجحنا بدون أي مصاعب. بس خلوا بالكم اللي حينجحنا بدي الطريقة حيطلعنا ناس ضعاف ما نعرف شيء، بس اللي المدرس اللي تعبنا حيخلينا صلبين وأقوياء. هل يمكن أن تكون الحكمة من وراء ابتلاء رب العباد لعبد ما بالمرض لها هذا المدلول؟ يبغى يخليه صلب، يبغى يخليه قوي، يبغى يخليه يحتسب، يبغى يختبره. طب إذا نجح أوه يا بخته، أخذ امتياز، رفع درجته، كفر عنه سيئات. إذن فلسفة المرض قولا واحدا لها حكمة، ما في شيء ربنا عز وجل خلقه بدون حكمة. وأتذكر كنت في يوم من الأيام في إحدى السنوات في الصيف أنا والوالد رحمة الله عليه في بلكونة في بلد من بلاد الشام الله يفرج عنها، جالس أنا وهو قدام بعض، هو ظهره للجدار وأنا وجهي له وظهري للبلكونة. ما كان رحمة الله عليه يطيق الذباب، يكرهه، فكل ما جاب ذبابة يضربها، ضرب ذبابة ودفها وراه فحطها جنب الجدار. أنا طالع فيها شوية، جات نملة شمشمتها راحت، شوية جو ثلاث نملات شمشموها كذا وراحوا، شوية جاء شعرمرم من النمل، كان حوالي 20 نملة، مسكوا بها الذبابة دفوها إلى فتحة الجحر اللي بين الأرض وبين الجدار، حاولوا يدخلوها ما دخلت، الفتحة أصغر منها، خرجوها لفوها دخلوها ما دخلت، خرجوها لفوها مرة ثانية دخلوها ما دخلت، خرجوها. بدت كل نملة تشد باتجاهها، اللي طلع معها رجل، اللي طلع معها جناح، اللي طلع معها عين، فتفتوها وكل واحدة أخذت قطعتها وراحت. مين علمهم؟ اللي خلقهم علمهم، وما يقدروا يخالفوا التعليمات الربانية. الكائن الوحيد من بين كل خلق ربنا اللي يستطيع أن يتمرد هو الإنسان، الذي يستطيع أن يجحد الخالق هو الإنسان. ولذلك هنا الاختبار، هذه الكائنات مثل النملة والذبابة وباقي المخلوقات كلها حية وجامدة لا تعصي الله ما أمرها، لكن نحن نستطيع أن نعصي ونستطيع أن نطيعه. ولهذا كانت ثمرة الطاعة كبيرة. ثمرة الانصياع لابتلائه كبير. ولهذا أيضا السلف الصالح والصالحين في هذا العصر، ومنهم الشيخ محمد القاسمي اللي أورد قصته في تلك المجلس، في ذلك المجلس كانوا يتحدثوا الحضور عن أذية الناس لبعضها، فجاء الشيخ محمد القاسمي قال والله أنا الإنسان اللي يأذيني أدعي له بخير. فضرق له الشيخ علي قال له كيف يا شيخ محمد؟ قال له نعم، لأنه أنا وياه راح نتقابل يوم القيامة بين يدي الرحمن. ألا تذكر يا شيخ علي حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام صحابته من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال لا، إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصوم وصلاة، وقد شتم هذا وسب هذا وظلم هذا وأكل مال هذا، فيؤتى به وبهم أمام القاضي الأكبر، فيؤخذ من حسناته فتعطى لهم، ما عاد في عملة ثانية غير الحسنات والسيئات، حتى إذا نفذت حسناته ما عاد عنده شيء في حسابه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فإذا الابتلاء مثل الأذى من الآخرين، الصبر عليه له أجر، وهذا الأجر هو الرصيد الحقيقي يوم الدين. فالبني آدم الذي يبتلى بني آدم حري به، كما فعل أيوب في صبره على مرض أدى إلى تساقط لحم جسده وإلى رائحة منتنة، الناس فرت منه، لم يبقى بجواره إلا الزوجة، وصبر. فالصبر على الابتلاء علينا أن ننظر إليه من هذا المنظار، الله ما يريد تعذيبنا، الله يريد الخير لنا، فإن ابتلينا وصبرنا رفعنا مكانتنا عند الله عز وجل، زود حسابنا من الحسنات عنده، كفر عنا أخطاءنا وسيئاتنا إن كانت موجودة، ولا بد أنها موجودة لأن كل ابن آدم خطاء. تخيلوا معايا هذه النعمة الكبرى، ليه؟ لأن هذه المحطة اللي هي المحطة الثانية التي نبتلى بها بالمرض، بعد أن نخرج من المحطة الأولى ستكون هي دار الامتحان، والمحطة الأخيرة هي فيها الجائزة بكلتا الحالتين بوجهيها. لكن لي هنا ملحوظة بسيطة تحتاج ان احنا نوقف عندها. تخيلوا معايا توأمين عايشين في بطن امهم في داخل هذا الرحم، وتخيلوا معايا انه الاثنين يتكلموا وواعيين، يعني احنا كبار كده نتخيل ان احنا انضغطنا وصرنا صغار بطول 30-35 سنتي موجودين في داخل هذا الرحم، وتوأمين أخوين جالسين يسولفوا مع بعض ومبسوطين ومهيصين والليل والنهار مع بعضهم. فجأة صار وقت الولادة، فنزل أحد هذين التوأمين قبل الآخر. بالله عليكم إيش حيكون ردة فعل التوأم الآخر اللي موجود ما زال في رحم الأم؟ أنا أتصور إذا كان بالصورة اللي إحنا تخيلنا حيبكي ويزعل، أخويا راح، أخويا فارقني، ما عاد أشوفه. طبعا على الطرف الآخر من بطن الأم الناس بتغطرف لأنه خرج أول مولود مبسوطين فيه. حقيقة الأمر لو دققنا النظر، انتقال الإنسان في حالة الموت من الدنيا إلى الآخرة بدي صورة، ينتقل من عالم إلى عالم، ينتقل من عالم الابتلاء والامتحان إلى عالم آخر لا في صخب ولا لغوب ولا تعب ولا نصب ولا شيء. لو كان الآخرين، يعني لو الواحد مننا، ونرجو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل الجنة، لو كان أحدنا من أهل الجنة وانتقل من هذه الدنيا الفانية إلى آخرته، هيستقبلوه الناس اللي في الجنة إذا كان من أهل الجنة، لأن الله عز وجل يجعل يفتح عليه في قبره نافذة على هذه الجنة، يشم ريحها ويعيش السعادة بها، تماما مثل اللي انتقل من رحم أمه إلى الدنيا، يستقبله الناس بفرح وسرور وبهجة. الموت ليس نهاية الكون، الموت هو نهاية مرحلة وبداية مرحلة. لكن المؤسف أننا جميعا بلا استثناء إلا من رحم الله نتعامل مع الموت باعتباره وهم. احنا متى ندرك حقيقة الموت؟ يوم اللي فاجئنا بموت عزيز، ساعتها نفتكر انه ايه والله هذا في موت، بس في الحياة اليومية ننسى هذا الموت. فهل نسيان الموت صح؟ ولا خطأ؟ نسيان الموت ما هو أمر طيب، والعيش في ذكر الموت في كل لحظة ربما أيضا ما هو بالأمر الطيب. ليه؟ لأنه ذكر الموت في كل لحظة يجعل الإنسان تنشل حركته، ولهذا المطلوب أن يعمل الإنسان لدنياه كأنه يعيش أبدا، ولكن في نفس اللحظة يعمل لآخرته كأنه يموت غدا. فاستحضار الموت والحياة بتوازن هو السبيل لجعل الإنسان ما يطغى. لكن إحنا محتاجين نتذكر باعتباره حقيقة. ما أقدر أتعامل مع الموت باعتبار وهم أنه يصيب غيري ولا يصيبني، سيصيبني. وإحنا إذا يعني دققنا النظر في الحياة اليومية نجد أن الناس تموت لأسباب كثيرة، في ناس تموت بلا مرض، فمو دائما المرض بالضرورة ينبغي أن يترتب عليه الموت. أنا لي صديق أصيب أول مرة بسرطان في المثانة ونجا، ثم أصيب مرة ثانية بسرطان في الغدد الليمفاوية اللي هو الهوتشكين ديسيز ونجا، وقد مضى على الإصابتين الآن ما يقرب من 15 سنة. بسم الله ما شاء الله، أستاذ جامعي ومنتج وكاتب ومؤلف ويعيش حياته. لكن الشهادة لله أن هذا الرجل منذ عرفته أو عرفته منذ أكثر من أقدر أقول يمكن 40 سنة، علاقته بالله علاقة قوية قوية جدا، في أروع لحظات الحياة علاقته بالله رائعة، وفي أحلك لحظات الحياة علاقته بربنا رائعة. أنا أعتقد أن السر هنا يكمن. تعرفوا ليه؟ كل المخلوقات بلا استثناء كما قلنا، إذا استثنينا الإنسان، كلها مبرمجة، كلها لا تعصي الخالق. عمركم شفتوا بعير يغازل ناقة؟ ما يغازلها إلا في موسم التكاثر. في ثور يعاكس بقرة؟ ما يعاكس، لأنه مطلوب منه أن لا يعاكس. في ديك يعاكس دجاجة؟ ما في إلا في لحظة التلقيح. هذه المخلوقات كلها مخلوقة على فكرة العبودية الكاملة لله عز وجل، على طاعته المطلقة، على تنفيذ الأوامر اللي أصلا موجودة في داخل خلقتها. لكن الإنسان يستطيع أن يعصي وينكر ويجحد ويفعل الأفاعيل، ولهذا السبب من ينكر الموت أو يخشى الموت يقع في أزمة، يقع في أزمة كبيرة جدا، لأن الموت قادم، قادم اليوم، بكرة، بعد ساعة، بعد سنة، بعد 100 سنة، هو قادم. فبدل ما أنا أفضل أحسب حساب متى ستأتي لحظة الموت جزعا، لازم أفكر بأن الموت ده قادم، قادم. طب إيش رصيدي عند الله بعد الموت؟ هل أنا صبرت؟ هل أنا احتسبت؟ هل أنا أحسنت؟ هل أنا أعطيت؟ هل أنا قدمت؟ هل أنا عبدت؟ هل عبدت هذا الخالق المنعم المعطي بصور مختلفة من العبادة، بالكلمة وبالابتسامة وبالمال وبالصبر وبحسن التربية وبحسن المعاشرة؟ هل عملت هذا كله وبالوقت نفسه وأنا أقوم بكل هذه الأعمال اليومية، هل أنا احتسبت ذلك؟ أنا مريض، أتعب، أتعذب، أتألم، هل احتسبت هذا عند الله عز وجل؟ لأني لو احتسبته فأنا في نعيم مقيم قبل أن أصل إلى الجنة، لأنه العداد عمال يعد حسنات تنحط في رصيدي عند الله عز وجل في بنك الآخرة. عشان البني آدم يعيش في هذه الدنيا بسلام لازم يعيش في وسط مثلث سلام. هذا المثلث أو الرؤوس الثلاثة، رأس الأولاني الأعلى والأهم هو علاقة سلام مع الله، والرأس الثاني العلاقة مع الذات مع النفس، والرأس الثالث العلاقة مع الآخرين. إلا أنه مقابل مثلث السلام في مربع سلام مع الله. كيف؟ لما أقول مربع سلام مع الله يعني في 4 رؤوس: حب الله، والحياء من الله، والطمع في رحمة الله، والخوف من الله. ولا أجد أجمل من قول الحسن البصري الذي عبر عن هذه المعاني حينما أجاب السائل الذي كان يقول له: يا أبا سعيد، ما سبب زهدك في الدنيا؟ قال: علمت أن عملي لن يقوم به أحد فقمت به بنفسي، وعلمت أن رزقي لن يأخذه أحد. فاطمأنت نفسي وعلمت أن الله يراني، فاستحييت أن يراني في معصية، وعلمت أن الموت حق فعددت له عدته. 4 رؤوس لمثلث عاش في وسطها الحسن البصري، عاش سعيدا، عاش وهو الرجل الذي أراد به الحجاج أن يبطش به ولم يستطع لحسن علاقته بربه. إذا عشنا في هذا المربع وفقا للعلاقات التي ذكرناها، مهما أصابنا نقبل المصاب بنفس راضية. لكن هنا ينطرح سؤال، ماذا يريد الله منا عز وجل؟ الله يريد منا أن نعبده، ويقول لنا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا ما يريده الله. أنا أتصور أن كثير مننا يضيع عمره ووقته في فهم الأحكام التفصيلية للعبادات، ويتصور أن هذا يكفيه، لكن الحقيقة هذا لا يغني عن ماذا؟ عن فهم فلسفة الإسلام، عن فهم هذه الرحلة من جنة الرحم إلى جنة الخلد، عن فهم لماذا خلقنا الله، من نحن وماذا يريد منا، عن فهم كيف يمكننا أن نعبد الله عز وجل في كل لحظة ونحن أصحاء ونحن مرضى، في كل لحظة من لحظات الحياة، في كل لحظة من لحظات الحياة نكون عمالين نحط في رصيدنا عند الله عز وجل ما يجعلنا أكثر طمأنينة بعد رحمة الله عز وجل، إلا أن ما بعد الموت قد يكون، وبالتأكيد هو سيكون، أفضل بمليارات المرات من الحياة قبل الموت. المرض بهذه الفلسفة لا يعود أمرا مكروها، المرض يصبح بهذا المعنى، بهذه الفلسفة، بهذه القراءة الشمولية لحياتنا ووجودنا في داخل هذا الكون، يصبح عندئذ من نعم الله على العبد، لأن به ترتفع الدرجات، وبه تزداد الأرصدة من الحسنات، وبه يتم مسح الذنوب. الأمراض لم يخلقها الله عز وجل بدون حكمة، لها حكمة. ما بنا، كل ما بنا له حكمة، قد نعرف في لحظة من اللحظات وقد نجهل، ويا كثر الحاجات التي لازلنا نجهلها، يا كثر الأشياء اللي في أجسادنا إلى عهد قريب اكتشفنا حكمة وجودها، وهناك أشياء لم نكتشف وقد نبقى ردحا طويلا من الزمن لا نعرف الحكمة من أشياء كثيرة. إذا جاء المرض لفرد، أتصور من الأمور المفيدة أن يتحدث مع أبنائه عن هذا المرض. بس عشان أقدر أتحدث عن أبنائي عن هذا المرض، أحتاج أنا نفسي أكون عارف، وهنا يأتي دور المعرفة. إذا تذكروا، ويقينا الكثير منكم يذكروا قصة الرجل الصالح مع موسى، يوم اللي أراد أن يتبع موسى هذا الرجل الصالح، فاشترط عليه شرط، تبغى تمشي معايا لا تسألني عن حاجة أسويها ليه سويتها. مشي معه، بس موسى كان صبره قليل. خرقت السفينة، ليه خرقتها؟ فالرجال الرجل الصالح يعني تبعر وجهه، احنا متفقين قبل شوي انك انت ما تسأل، ما قدر. قتل غلام، تقتل نفس ذكية بدون وجه حق، كيف تسوي هذا؟ تبعر وجهه المرة الثانية، ترى انتبه احنا متفقين انك انت ما تسألني. في النهاية ماذا فعل؟ جدار يريد ان ينقض يطيح بناه، وما اخذ عليه أجر. ففضل موسى عليه السلام في حالة حيرة من هذه الأفعال. أنا اللي يهمني هنا نقطة مهمة، إنه يوم اللي جاء يقول له الرجل الصالح لموسى، قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فإذا عشان أصبر لازم يكون عندي خبرة، والخبرة بالاصطلاح العلمي يقولون الخبرة هي المعرفة المجربة. فإذا أنا علشان أقدر أصبر وتزيد عندي مساحة الصبر لازم أقرأ، لازم أسمع، لازم أسأل، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في أطباء، في متخصصين، في مواقع على النت، في ناس كثيرة يمكن ومصادر كثيرة يمكن أني أرجع لها. إذا ما رجعت وقرأت صدقوني، وأنا صاحب تجربة في هذا، لأني مريت بالضغط ومريت بالسكر ومريت بالديسك ومريت أيضا بشوية من هشاشة العظام، فكنت أضطر في كل مرة يصيبني يعني مشكلة من هذه المشاكل أقرأ وأسأل وأدخل على النت. يومي والله وهذا جربته، يوم اللي تصير معرفتي بالأمر معرفة واسعة، ذاك القلق العالي ينزل ينزل. فالصبر حدد الرجل الصالح، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، والخبرة كما قلنا هي تلك المعرفة والعلم المجرب. إذن إذا إحنا نبغى نقلل القلق اللي يصيبنا من جراء إصابتنا بمرض ما كالسرطان وغيره، علينا أن نقرأ ونسأل ونسمع ونبحث. ما كل مصاب بالسرطان بالضرورة لازم بكرة يموت، ياما في ناس أصيبوا به وتعافوا. لمعلوميتكم الآن الشيء الثابت علميا بدراسات تجريبية وبحثية وبإحصائيات أننا حينما نصر على مواجهة المرض ربي عز وجل يعطينا القوة. وحضرب لكم أحكي لكم قصة لرجل ما له علاقة بالإسلام إطلاقا، يمكن يكون موجود في أعماقه بقايا من الإيمان بالله من مسيحيته. هذا الرجل اسمه جورج سبنسر، عاش في أواخر القرن 18، يعني من زمان، من أكثر من 200 سنة. جاله مرض في ذلك الوقت من الأمراض اللي يطلق عليها العرب اسم الأمراض العضال، يعني الأمراض التي ليس لها دواء شافي. كانت أعراض المرض أبرزها أنه يدخل في غيبوبة، الغيبوبة تدوم أحيانا ساعات ما يدري عن اللي حواليه، بعدين يصحى، يصحى ربع ساعة نص ساعة ساعة ويرجع مرة ثانية يدخل في الغيبوبة. يوم من الأيام أخته عنده فشايفته أنه في الغيبوبة، دخل الطبيب المعالج بيسأله يقول له كيف المستر جورج؟ قالت له زي ما أنت شايف. قال له أقول لك مستر جورج لا أمل في شفائه، طلعوه خليه لكم من يوم اللي باقيين له في عمره يعيشها بينكم ويستمتع يعني بتواجده معاكم وأنتوا تشوفوه قبل ما يموت. وترك الرجال الغرفة وخرج. بعد شوية صحي جورج، قال مين كان عندنا؟ قال له كان عندنا الطبيب المعالج لك. قال ليش قال لك؟ قالت له يقول خلاص انت بخير وبعافية، ما يحتاج انك تجلس، لازم تخرج من المستشفى، ما عاد في لزوم للجلسة. قال لك كذابة، قال لك انه لا امل بشفائي، روحي قولي له انا سأعيش وسأسير في جنازته. جورج سبنسر عاش ومشى في جنازة الطبيب، وكتب كتاب اسمه The Will، الإرادة. هذا الكتاب من أقوى الكتب المؤثرة في نهضة أوروبا الحديثة. ليه؟ لأنه علم الناس أنك أيها الإنسان تملك إرادة. هذه الإرادة عبارة عن طاقة شافية ربي عز وجل أودعها في أعماقنا تماما، مثل كنوز الأرض، بعضنا يكتشفها ويخرجها ويستخدمها، وبعضنا يشبه العرب الأوائل اللي كان النفط موجود في حياتهم وكان يطلع على سطح الأرض ويعرفونه باسم القار، ما كانوا يستفيدوا منه إلا بحاجة واحدة، يدهنوا فيه جلد الناقة أو البعير الأجرب. لكن النفط اليوم بات سلعة يستخرج منها مئات الحاجات، بدءا من الملابس للأدوية للعطور لعد ونسو. النفط موجود من زمان وموجود في باطن الأرض وموجود تحت أقدام أهل الجزيرة العربية، لكن ما كنا نستفيد منه إلا في فائدة واحدة، وهذه الطاقة التي زرعها الله عز وجل في أعماقنا اللي هي الإرادة موجودة عند كل واحد مننا. كل واحد مننا يقدر يخرجها، كل واحد مننا يقدر يوظفها، فإذا وظفناها ربي عز وجل سيجعلنا أقدر وأقوى على مواجهة الصعاب. ما نسوي مثل ما سوى جماعة طالوت حينما رأوا جالوت وجنوده، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لا، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وغلبوهم، غلبوهم بهذا الإيمان، بهذه المعرفة. هذه الشروط الأربعة اللي احتاجوها رجال طالوت، اللي هي الإيمان بالله، الإيمان بالآخرة، قراءة التاريخ اللي نحن نقدر نقول عنها المعرفة، ثم الصبر، والصبر كما عرفناه قبل قليل هو تلك المعرفة المجربة. هذه هي شروط النجاح. كل واحد منا عنده هذه الإرادة، عنده هذه القوة الشافية المودعة في أعماقنا، لكن كم واحد منا يقدر يخرجها؟ قليلين. هل من طرق لإخراجها؟ نعم، أول ما يصيبنا المصاب أيا كان الذي نصاب به، ينبغي أن تزداد معرفتنا، ينبغي أن يزداد وعينا، ينبغي أن نسأل من لا نعرفه. نسأل من؟ نسأل أهل الاختصاص، نقرأ، نبحث، ندخل على مواقع. بهذه الطريقة عندئذ حنخرج هذا القار، مو بس عشان ندهم في حاجة، لا، عشان نستخرج من هذه الإرادة وهذه العزيمة وهذا الإيمان بأن الله عز وجل لن يصيبنا إلا بما كتب لنا. احنا اصلا من اول ما ينفخ فينا الروح واحنا في بطون امهاتنا في شويه حاجات تتكتب، ينكتب رزقي وينكتب شقي ام سعيد، وينكتب ايضا متى ساموت، ويتشغل العداد، يتشغل العداد، يعني لا اقدر اقدم ولا اقدر اخر ولا حتى جزء من ثانيه. فالهزع ليه؟ الجزع ليه؟ الخوف ليه؟ هل يخاف إنسان رايح إلى أكرم الأكرمين؟ هل إنسان يخاف إذا كان هو في عهدة هذا الخالق؟ ومن اللي قال إني أنا إذا مرض بالضرورة لازم أموت؟ أصلا إذا مت فهذه ساعتي، هذه لحظتي. بس لازم أخذ بعين الاعتبار أن الإنسان المسلم لا يستسلم أبدا، لا للمرض ولا للصعوبة ولا للعقبة. الإنسان المسلم يبقى يعمل ويجتهد ويبحث عن العلاج ويسافر للعلاج، ولكن بهمة عالية، باستبشار، بابتسامة، لأنه احنا مطالبين. يا عباد الله تداووا، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، إلا الهرم. هذا الهرم عاد يعني ماله دواء. فإذا أنا مطالب، أنا سأسعى وأنا مستبشر وأنا أعلم إذا ربي عز وجل بهذا السعي كتب لي الشفاء والعافية فذلك خير، إذا بهذا السعي ما كتب لي الشفاء والعافية إذن أجلي محدود وأنا سأذهب إلى من سيكرمني، وسأنتقل من الحياة الدنيا إلى جنة الخلد بإذن الله. نرجع نقول ليه إحنا لازم نكلم أولادنا وبناتنا وزوجاتنا؟ لاعتبارات كثيرة. الاعتبار الأول أنه أنا إذا أخبرتهم وأنا متفائل أقلل قلقهم. مو بس كده، أنا إذا أخبرتهم فسأستخرج من نفوسهم أفضل ما لديهم جميعا. وياما في ناس أثناء المرض شافوا من عيالهم حب وحنية واهتمام ورعاية. يقول لي أحدهم، عمري ما كنت أتصور سيدة في أعقاب أحداث سبتمبر، كانت من الناس اللي يعني تقوم بأعمال خيرية كثيرة، بعد الأحداث شوية الأمور هدأت فأصيبت باكتئاب، فجاءت تشتكي الاكتئاب اللي هي فيه، ملل وسأم وضجر والحياة مسودة، كانت في حالة اكتئاب حاد جدا. وأنا ما أبغى تأخذ أدوية للاكتئاب، إني أعرفها السيدة، سيدة كبيرة كانت في الستينات وبسم الله ما شاء الله، يعني من ال إيش أقول، مستودعات الخير الضخمة. لأنه هذه السيدة كانوا أولادها الأربعة بعيدين عنها، إيش سويت؟ استدعيتهم، ولدين وبنتين وفي مراكز مرموقة، لكن يعني زي معظم الأبناء سارقتهم الحياة زي ما يقولوا. قلت لهم أمكم جاتني، وأمكم في حالة اكتئاب شديد، وأمكم تحتاج الآن وقفتكم. فأرجوكم رجاء حارا لا تتركوها لوحدها، هي ستحدثكم بما تعاني، ولذلك المطلوب منكم إنكم تقفوا معها. وفعلا جلست معهم، هم يلتقوا فيها كل يوم خميس، جلست معهم وحدثتهم، فهم عملوا جدول، هذا الجدول رعاية لها بحيث أنه كل يوم في أوقات النهار يكون في واحد معها وفي الليل واحد من أبنائها ينام معها. غابت عني تقريبا حوالي أسبوعين، رجعت، والله رجعت مشرقة الوجه، وقالت هذه العبارة اللي عمري ما حنساها: يا دكتور، أنا اكتشفت الآن أنه عندي أولاد يحبوني، يخافوا علي، والله يا دكتور اللي شفتهم منهم ما شفت منهم طول حياتي. إيوة، هذه الطاقات الجميلة في الأبناء والبنات يمكن أن تخرج. لا نجي لأبنائنا نخبرهم على نحن مودعين ونثير الحزن في نفوسهم، لا، لأنه هم سيرون فينا نموذجا وقدوة. يوم اللي يشوفوا فينا الصبر، يوم اللي يشوفوا فينا التفاؤل، يوم اللي يشوفوا فينا الاتكال على الله عز وجل، يوم اللي يشوفوا فينا عدم الخوف، وأن هذه الحياة بعدها في جنة أجمل منها وأرحب منها وأحلى منها وأطعم منها وأوسع منها. يوم اللي يرون كل هذا في سلوكي وكلامي، إيش اللي يحصل؟ حتى لو ربي عز وجل كاتب علي الوفاة بعد زمن قصير، وعلمهم درسا وأقلل في نفوسهم الحزن وأخرج من نفوسهم أفضل ما فيها. أيضا إذا تحدثنا لأولادنا حنعلمهم حاجة بكل أسف ومرارة، أيضا مو بس بكل أسف، بكل أسف ومرارة مغيبة إلى حد كبير في بلاد العالم الإسلامي، ألا وهي القيام بالواجب. إحنا أمة صرنا نطالب بالحقوق، المرأة تبغى حقوقها، والعامل يبغى حقوقه، والموظف يبغى حقوقه، والزوجة تبغى حقوقها، والابن يبغى حقوقه، والمعلم يبغى حقوقه، والمدير يبغى حقوقه. لكن يا ترى، كلياتنا طبعا إحنا نبغى حقنا في أن نرى شوارعنا نظيفة، بس هل يا ترى كلياتنا قمنا بواجبنا؟ ما رمينا في شوارعنا الأوساخ؟ وهل الحقوق هي البداية والواجبات هي النهاية، ولا العكس هو الصحيح؟ في واحد ممكن يطالب بحقه في دخول الجنة إذا ما أدى واجباته؟ في موظف من حقه أن يطالب براتبه آخر الشهر بدون ما يؤدي عمله؟ في أم في الدنيا من حقها أن ترى أبنائها أصحاء وهي لا تقوم بواجبها في تغذيتهم، في تغذيتهم والمحافظة على نظافتهم؟ ما تيجي الحق، ما يجي بدون القيام بالواجب. ولذلك أبنائنا يحتاجون أن نحطهم في ظروف يقوم بها بواجبهم نحو أبوهم أو أمهم أو أخوهم أو أختهم. هي فرصة لأن يدرب هؤلاء الأبناء على القيام بواجبهم نحو هذا المريض أيا كانت درجة قرابة هذا المريض منهم. أيضا وإحنا في حالة المرض يمكن أن احنا نتحدث عن مفهوم المحطات الثلاث، نربط بين جنة الرحم وبجنة الخلد، نربط في أذهان وعقول اللي حوالينا ترى إحنا هذه ما هي جنتنا، هذا معبر، هذه دنيا دار الابتلاء دار الامتحان. هذا المفهوم يوم اللي يتحدث به المريض إيش يسوي باللي حواليه؟ فيما لو أحد هؤلاء الناس المحيطين بي مر بتجربة مماثلة حيفتكرني، بس يفتكرني كعامل قوة، عامل تفاؤل، عامل دفع، وليس عامل إحباط ويأس. أيضا يوم نتحدث مع أبنائنا يمكن أن احنا نهيئهم لما بعد المرحلة الراهنة، سواء كانت هذه المرحلة مقدمة لشفاء أو مقدمة لما بعدها عكس الشفاء، استمرار المرض ونهاية الحياة. أهيئهم أيضا يوم اللي يرون في النموذج المؤمن المرتبط بالله الصابر المحتسب يتعلموا كيف يصبروا إذا أصيبوا بمصيبة أو بابتلاء، المساهمة في التخطيط لحياة الأسرة. إذا كان الأب المريض يجيب أولاده ويقول لهم إيش لازم يسووا، إيش علي دين، إيش له مال عند الناس، ماذا يفعل؟ يا ولدي البيت الفلاني بيعه، ممكن يجيب لك كذا، ابني فيه عمارة على الأرض الفلانية عشان تلوم أمك وأخوانك، أنا لي فلوس عند الناس. يخطط يعطي ابنه الكبير أو أولاده الذين يثق بحكمتهم وبفهمهم يحط لهم مشروع حل وهو حي، يقول لهم دي وصيتي، أبغاكم ما تختلفوا، أبغاكم تعملوا تسووا وتفعلوا. هذا أيضا هي فرصة مواتية جدا للتخطيط إلى مرحلة ما بعد غيابي، بدل ما هم يتفاجؤوا وإذ هذا الأب اللي كان قائد السفينة غاب ورحل، يعني بدون أي توطئة أو بدون أي مقدمة وبدون أي تهيئة. أيضا الأمر هذا يساعد الصغار على فهم ماذا يعني الموت، وكثير من الأطفال تجاوزوا محنة وأزمة موت الأب أو الأم من خلال يقينهم بأن هذا الأب أو الأم ذهبوا إلى الجنة، وتحدثوا لهم الكبار عن الجنة، وتحدث لهم المريض عن الجنة، وإيش في الجنة، وإيش مخباله في الجنة، وإيش وكيف المعيشة اللي حيعيشها في الجنة. هؤلاء الأطفال مروا بالصدمة بأمان، ما فضلوا مشلولين. هذا كله يمكن أن يتأتى من خلال الحديث مع هؤلاء الصغار. طبعا لما أنا أتحدث عن يعني مع الصغار يبغى لي أركز على شوية مفاهيم مهمة، وهي مستوى استيعابه الصغير، قدرته العقلية، ما حيقدر يعني يستوعب مفاهيم معقدة. لهذا ينبغي أن يكون التركيز معه على أهمية الدعاء. ادعي لي يا جدو، أو ادعي لي يا أبويا، أو ادعي لي يا خالي، أو ادعي لي يا عمي، حسب درجة قرابة هذا الصغير مني. وينبغي أن أوضح لهذا الصغير أن الميت الصالح له أعمال طيبة يوم اللي يموت ينتقل إلى الجنة عند الله عز وجل، وأن ما عند الله خير وأبقى. طب كيف نتحدث لأبنائنا الكبار؟ نهيئ هؤلاء الكبار لما بعد الموت. وبينه أنا من الوحيد اللي حموت؟ أبويا مات، أمي ماتت، عمي مات، كثيرين غيري ماتوا. فالموت أنا لا يرعبني، لأني أنا أعلم أن ما عند الله أفضل بكثير مما في هذه الدنيا. أيضا ينبغي أني أدور بين أبنائي على الأكثر حساسية، بين بناتي على الأكثر حساسية، أطيب خاطره، أطبطب عليه، أقول له تراني أنا محتاج إليك، لأن الشيء الوحيد اللي ممكن يوصلني بعد الموت هو دعواتك، فلا تنساني، لا تضيع وقتك في البكاء علي وفي الحزن علي، ترى أنا بين يد أمينة، يد الله عز وجل، لكن أنا عملي سينقطع بمجرد أن تقبض روحي، ولذلك لن يبقى لي إلا دعواتك. أنت رجل صالح أو أنت شابة صالحة، أنا أتمنى أن لا تنسيني في أي لحظة من لحظات الليل أو النهار. ادعي لي بصدق، لأن هذه الدعوات هي التي ستنفعني. أيضا يمكن وأنا أتحدث إلى الكبار من أبنائي أن أهيئهم، أوزع الأدوار عليهم، كل بما يستطيع أن يؤديه. أركز على قضية مهمة وهي أهمية التكاتف فيما بينهم ونبذ التشاحن والاختلاف، وأذكرهم جميعا بأنه مهما كنت فقيرا أو غنيا، طبعا الخلاف عادة يحصل بين أبناء الأغنياء أكثر بكثير من الخلاف اللي يحصل بين أبناء الفقراء. عادة أبناء الفقراء يشيع بينهم التكاتف والتراحم، لكن أبناء الأغنياء أحيانا يزغلل الغنى والمال، يزغلل عيون الأبناء ويطلع الطمع اللي في النفوس. فأنا ينبغي أن أركز على هذا، التركيز على أهمية التعاطف فيما بينهم والرحمة، وأظهر لهم أهمية أنه يا كبار ترى الصغار هؤلاء يحتاجون لرحمتكم، أخواتكم البنات يحتاجون إلى رحمتكم ووقفتكم. اللي منكم يحبني واللي منكم يبرني ويبغى يبرني بعد موتي فليقف مع الضعيف من أخوانه وأخواته. أنا بهذه الطريقة أكون قد ختمت حياتي بأجمل ما يمكن أن تختم به الحياة، وهذا الأمر ينبغي أن أنظر إليه باعتباره فرصة من ربانية. يا ترى يوم اللي أنا أهيئ الصغير وأهيئ الكبير وأعلم أولادي وأعطيهم الخطط التي ينبغي أن يتبعوها، أولى ولا تأتي يد المنون فتخطفني خطف في ثواني ويحوش بعدي. لهذا قلت من البداية للمرض حكمة، هذه واحدة من حكمه، إني أهيئ الساحة من بعدي. يوم اللي ننظر إلى المرض الذي قد يفضي إلى شفاء، وعرفنا إيش العوامل اللي تقوي الشفاء الذاتي عندنا، أو يفضي إلى النهاية المحتومة عند كل البشر، في كلتا الحالتين يصبح الأمر أقل إيلاما لي ولمن حولي، وهيئهم، وعندها يصبح المرض، هذا المرض الذي قد يفضي كما قلنا إلى نهاية الحياة، يصبح من أكبر الفوائد لربي عز وجل أنعم علي بها قبل أن أغادر هذه الدنيا. أحيانا مرض السرطان قد يصيب الأطفال، وأسرنا في العادة بتتخذ واحد من ثلاثة مواقف، إما، وهذا هو الموقف الأكثر شيوعا، إما رعاية زايدة وحماية زايدة وإغداق للعطف والحب شيء ما حصل، ويكون يعني أحيانا كثير الطفل ما اعتاد على مثل هذا العطاء من أفراد الأسرة، وربما يصير من الكبار في ضغط على الصغار، أخوكم مريض لا تعملوا له لا تسووا له، يحطوا هذا الطفل الصغير في أجواء تثير غيرة المحيطين به، لدرجة أنه في بعض الأطفال ربما يتمنون المرض، وبعضهم ربما يزعم المرض أو يدعي المرض علّه يحصل على شوية من هذا العطف والحنان والرعاية. حقيقة مو بس مريض الطفل مريض السرطان، أي طفل مريض لازم ننتبه أن احنا نتعامل معه بتوازن، بمعنى نعطي دواءه، نحرص على متابعته، نمشي وفقا لإرشادات الطبيب اللي تعين على يعني أنه يسير في طريق الشفاء، وفي نفس الوقت نحرص حرص كبير أن احنا ما نبالغ، لأن المبالغة في رعاية الطفل المريض، وخاصة إذا اشتم الطفل قلق المحيطين، ينتقل إليه القلق زي المغناطيسي يجذبه، وإحنا ما نبغى الطفل يشعر بالقلق على ذاته، لأنه القلق الزايد على نفسي يضعف مقاومتي ويقلل من قدرات الشفاء. إنما الخطاب للطفل بلغة الإيحاء الإيجابية، لا أنت بخير، لا بإذن الله حتكون بخير، ما شاء الله تبارك الله في تقدم، هذا كله من الكبار ومن المحيطين يساعد على تجاوز الأزمة، ويساعد كثيرا هذا الطفل فيما لو ربي عز وجل كتب له الشفاء، أنه ما يتحول إلى إنسان شفي جسديا ومرض نفسيا. إحنا ما نبغى هذا، ما نبغى الطفل يتحول إلى عالة على الآخرين، ما نبغى الطفل بكرة كل ما واجهته صعوبة يلجأ إلى المرض، وهذا حادث إحنا نشوفه أحيانا في الكبار رجالا ونساء، كل ما واجهته مشكلة بطني مغصني عندي صداع، يبدأ يلجأ إلى المرض باعتبار المرض عبارة عن الملجأ اللي يلجأ إليه عشان يحتمي من المواجهة ومن الصعوبة ومن المعاناة في هذه المواجهة. فإذا الأسرة تستطيع أن تقدم خير كبير جدا لأبنائها إذا هي لم تبالغ في الرعاية، ولم تبالغ في إجبار أخوانه وأخواته اللي أصغر منه أو اللي أكبر منه على أنه هم يعني يقدموا له الرعاية الزائدة. المريض بالسرطان أكثر الناس خبرة بأحداث المرض ومعاناة المرض، ولهذا على مريض السرطان مسؤولية. الآن الشيء الثابت علميا أن السرطان من الأمراض اللي يمكن أن يكون لها أصول وراثية، يعني الشيء الثابت وفقا لخريطة الجينات أن مرض السرطان فيه له جينات مسؤولة عنه، مش شرط تطلع الجينات هذه في الابن المباشر، يمكن تستخبى وتبقى متنحية لفترة من الزمن لأكثر من جيل، ولكن كونه ظهر هذا المرض عند أحد أفراد الأسرة فهذا مدعاة للحيطة. طب إيش اللي يتطلب منا أن نفعله؟ اللي يتطلب منا أن نفعله أن ننبه مريض السرطان بأنه يا ريتك تحث أولادك وبناتك وأخوانك وأخواتك على الكشف المبكر، لأن الكشف المبكر إذا حدث يمكن أن يوفر على المريض معاناة ونتائج يعني غير محمودة فيما لو تأخر في الكشف. أحيانا بعض المرضى، وهذه من الحقائق العلمية الطبية المعروفة الآن، أنه واحدة من العوامل اللي تخلي فرص الشفاء ضعيفة هو الكشف المتأخر، يعني يكون المرض انتشر بطريقة غير عادية. من القصص اللي أنا مريت فيها في حياتي أنه واحدة من أخواتي الله يرحمها الكبيرة جاءني خبر وهي خارج المملكة أنها تعبانة، فأسأل إيش بك ليه تعبانة؟ قلت والله من حوالي 3 شهور كنت ماشية وطحت في الطريق وجيت على صدري، فما زلت إلى الآن أتألم. قلت لها 3 شهور تتألمي وما تكلمتي؟ قال لي والله بس من الرضة، لأنني رحت لي أكثر من طبيبة وقالت لي لا من الرضة. قلت رضة 3 شهور ما تجلس 3 شهور. اتصلت على طول بصديق لي طبيب وقلت له حتجي لك فلانة بكرة انه صاحب مستشفى. وفعلا ثاني يوم راحت، يوم اللي عمل الفحص وجدوا انه السرطان انتشر، لا هي من الطيحة ولا هي آلام كدمات ولا ما يحزنون. طبعا الشيء المؤسف انه يعني لم تنتظر طويلا لانه كان المرض قد انتشر بمساحة كبيرة. لهذا السبب نقول ايها المريض بدفعك لبناتك وأولادك وأخوانك وأخواتك إنهم يروحوا يكشفوا إن كان موجودا عند أحدهم، فقد تكون أنت كسبت الأجر الكبير إنه تم اكتشاف هذا المرض عنده في وقت مبكر، وبالتالي يكون العلاج يسير جدا جدا جدا. لهذا هذه واحدة من الأشياء اللي يمكن إنه أهل المريض يذكرونها له باعتبارها فضيلة من فضائله، سواء ربي عز وجل كتب له الحياة أو أنه قد غادر هذه الدنيا. يبقى مسألة مهمة، أهل المريض الكبير، احنا تحدثنا عن أهل المريض الصغير، ولكن لو أن مريض السرطان كان رجلا أو امرأة كبار، شاب أو رجل يعني ناضج في منتصف العمر أو إنسان كبير، إيش الواجب عليهم يسووا؟ الحقيقة في عندنا تقريبا 5 آليات، أنا سأعددها ولكني سأتحدث عن واحدة منها. المواجهة، مواجهة المرض، المناقشة الجماعية، أن يناقشوا المرض فيما بينهم بحضوره، التدعيم والمساندة، تعلم كيف يحلون المشكلات، والإيمان بالقضاء والقدر. ربما الإيمان بالقضاء والقدر قد تحدثنا عنه طويلا، ولكن التدعيم والمساندة أمر ضروري بغض النظر عن درجة المرض وبغض النظر عن درجة الشفاء المتوقعة كبيرة أو بسيطة. في واجب أعتقد جازما أن الله عز وجل سيسأل أهل المريض عنه، ألا وهو مساندة هذا المريض. أول حاجة، لأني أنا ما أضمن إذا كنت معافى أن لا أصاب به، فإذا أصبت به يقينا أتمنى تكون الناس حولي، أتمنى أبنائي ما يتركوني، أتمنى بناتي يسألوا عني، أتمنى أنهم يمسحوا على شعري. لاعتبار أساسي يقينا كلنا نعرفه، يوم اللي نمرض نضعف، فإذا كان المرض بهذا المستوى اللي إحنا يعني أحطناه بهالة بكل أسف ما هي طيبة، وكأنه بمجرد أن يصاب الإنسان بمرض السرطان كأنه حكم عليه بالإعدام، وهذا ما صحيح. كثير من الناس قابلتهم أصيبوا وتعافوا، البعض منهم الآن مضى على إصابته أكثر من 25 سنة، متعافي وعايش زيه وزي بقية الناس. مرض السرطان ليس بالمرض القاتل، مرض السرطان الآن يعتبر من الأمراض بعض أنواعه اللي هي عند فيها قابلية للشفاء بنسبة كبيرة جدا. أكثر العوامل المؤثرة في تخفيض نسبة الشفاء أن يكتشف متأخرا، وحتى لمن يكتشف متأخرا في حالات ربي عز وجل كتب لها العافية وشوفيت وعاشت. فإذا المريض يحتاج إلى تدعيمنا. كيف يصير التدعيم؟ التدعيم يحتاج إلى بعض خلينا نقول الحصافة أو الحكمة، بمعنى أنه ينبغي على أهل الميت، على أهل ينبغي حذفوها دي، ينبغي على أهل المريض أنه يوزعوا الأدوار، يعني يتواجدوا في حياة هذا المريض على مدار ساعة يقظته، من يكون عنده صباحا، من يكون عنده ظهرا، من يتغدى معاه، مين يجيله في العصرية، مين يتعشى معاه، مين يسويله، هذه أدوار، ونوزع الأدوار بحسب قدرة كل واحد. يمكن في واحد صاحب نكتة في العيلة، هذا نجيبه يوم اللي نشوف متى أكثر الأوقات في النهار اللي يكون خلاص مزرقين زي ما نقول بالبلدي، اللي هي على آخر النهار بعد المغرب، لأن يكون مضى عليه ساعات طويلة من اليقظة، في دي ساعة محتاج لواحد كده يدخل السرور إلى قلبه. في واحد كلامه زي البلسم، يعرف كيف يعني يستحضر قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرف كيف يروي القصة، هذا نحتاجه أيضا ونخصص له وقت. في واحد يحتاج أنه يذكره بقضاء الله وقدره، نحتاجه نعطيه دور. في واحد حنون، ممكن تكون دمعته يعني سخية في لحظة معينة، يا أبويا والله أنا ماني قادر أشوفك كده، أبغاك تشد همتك، أبغى يصير الأب أو الأم يبغوا يرفعوا من معنويات هذا الضعيف نوزع الأدوار علينا كأبناء، نوزع الأدوار علينا كأخوان، نوزع الأدوار زمانيا ومحتوى. إيش يعني زمانيا؟ يعني ساعات يقظت، وهذه اللي يصحى فيها مثلا من 10 النهار إلى 10 من الليل 12 ساعة، من يكون موجود معه من كذا من الساعة الفل. إحنا كنا في صحبة الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، مجموعة من أحبابه ومريدين وأصدقائه، كنا موزعين تواجدنا معه يوميا على مدار 6 أيام في الأسبوع على فترتين، فترة يجوا من بعد العصر إلى قبيل العشاء، وفترة يجوا من قبيل العشاء إلى حدود الساعة 10:30-11 من الليل. لازم يكون عنده يوميا من السبت إلى الخميس مجموعتين، ما نسيبه إلى أن توفي رحمة الله عليه، ويوم الجمعة متروك لأهله بناته وأحفاده وأزواج بناته. هذا المريض يحتاج مننا إلى هذا النوع من المساندة، وهذا أمر ليس صعبا، خاصة إذا تذكرنا أن من يعود المريض هو مأجور، ورصيده عند الله عز وجل يتضاعف كل ثانية يمضيها مع المريض. بقي كلمة أخيرة أقولها لكل المرضى، الله يريد منا نحن معشر المسلمين أن لا نتوقف عن العطاء حتى القيامة دائمة. تعرفوا إيش يعني إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها؟ إيش يعني قيام الساعة؟ قيام الساعة، ارجعوا شوية إلى كتاب الله، ستجدوا أن في قيام الساعة الماء الذي نطفئ به الحرائق سيحترق، الجبال اللي موازنة الأرض حتميد وتتغير، الدنيا قوانين الكون كلها اللي احنا عارفينها ستتبدل. يعني هذه الفسيلة اللي ربي عز وجل يطلب مني أن أغرسها والقيامة قائمة، ربنا يعرف أنه الآن القوانين لن تسمح لها بالنمو ولن تسمح لها بالعيش، ولكن مع ذلك حتى والقيامة قائمة والقوانين بتتغير، أيها المؤمن عليك إن كان بيدك فسيلة أن تغرسها. فصار لزاما علينا في أحلك ظروف الحياة، مرضا أو مصاعب حياة أو أي كان حجم المشكلات اللي أمامنا، أن لا نتوقف ولا لجزء من ثانية عن القيام بالعمل، لأن ما في واحد مننا يعلم متى اللحظة التي تأتي فيها المنية. فأقوم أنا أتكاسل لأن والله أنا مريض بالسرطان، ما قال أني سأموت، هذا حكم الموت والحياة بيد ربنا عز وجل ولا بيد أي مخلوق. في كتاب اسمه الشفاء الذاتي، اقرأوه، موجود في الأسواق، يتحدث في هذا الكتاب طبيب أمريكي خريج جامعة هارفارد، خريج كلية الطب في جامعة هارفارد، أرقى جامعة في العالم. هذا الرجل يورد قصص لا حصر لها على أناس مرضوا بالسرطان وبغير السرطان، وحكم الأطباء عليهم بالموت القريب، ولكنهم عاشوا، عاشوا أكثر بكثير مما عاشه الطبيب الذي حكم عليه. حكم الموت والحياة بيد الله، فلا ينبغي أن نجزع لأننا لا نعرفه ولا يعرفه الطبيب على سطح الأرض. كل اللي يفعله الطبيب يوم اللي يخوفنا ويحدد لنا موعد للموت أنه يسحب منا هذه القوة التي زرعها الخالق فينا، وهي قوة الإرادة، قوة الشفاء الذاتي. مهما يكون الأمر يبقى الأمل موجود، وينبغي أن نقي هذا الأمل وجذوة هذا الأمل باقية، لأننا لا نعلم متى سنموت، لأن حكم الموت بيد الله عز وجل. أتمنى لكل مريض الشفاء والشفاء العاجل، وأتمنى لكل مريض أن يبقي الحبال موصولة مع رب الأرض والسماء، فهو الذي يشفي ولا أحد سواه. دكتور ميسر طاهر، استشاري نفسي وأسري، هذا العمل هو هدية من الجمعية السعودية لمرضى السرطان، لكل مرضى السرطان في أنحاء العالم، ليس في المملكة فقط ولا في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي، هو هدية لكل مرضى السرطان في العالم. كلنا نأمل أن لا يحرمنا الله عز وجل كل صغير أو كبير ساهم في هذا العمل، نرجو الله أن لا يحرمنا جميعا من الأجر، ونرجو لكل مريض الشفاء العاجل.